بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. المؤمن إيمانه إذا سعى في أسباب قوته يقوى. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، أي أن الإيمان له بشاشة تخالط القلوب، ومن خالطت قلبه بشاشة الإيمان لا يرتد سخطة لدينه، يكون راضيا بدين الله الحق. قال: باب. فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر يعني الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مبغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اشتمل الحديث الأول على فضيلة الإيمان، حديث أبي سفيان رضي الله عنه، وأن الدعوة إذا قويت ازداد أهلها، إذا قويت دعوة أهل الحق وقوي إيمانهم قوي الخير. ولهذا يزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. وأن الإسلام ينتشر حتى لا يكون بيت إلا يدخل الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. وهكذا من قوي إيمانه اطمأن قلبه. قال الله سبحانه: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا زان الإيمان في القلب وكره ذلك القلب الكفر والفسوق والعصيان، هذا رشده، أولئك هم الراشدون، رشده ورشد صاحب ذلك القلب. ومن هنا يكون مبغضا للباطل محبا للحق، ومن محبته للحق محبته لدين الله للإسلام والإيمان، ومن بغضه للباطل بغضه للكفر، حتى لا يرتد سخطة لدينه مهما حصل له. ونظير هذا حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هاتان علامتان استدل بها هرقل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة نبي، كون أتباعه يزيدون ولا ينقصون، وكون الذي معه لا يرتدون سخطة لدينهم. هذا هو الأصل في من خالط الإيمان بشاشة قلبه، ومحمول على أن من يرتد لم يتوفر فيه ما ذكر في هذا الحديث. الحديث الذي يليه شرحه بعض العلماء في جزء مستقل، وهو جدير بذلك، حديث يعتبر من عمود الدين كما يذكر المعافري رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبينية. هذا أولها، اتق الشبهات. فالحلال واضح عند سائر المكلفين، سواء كان في الأطعمة أو الأشربة أو الملبوسات أو المنكوحات، الحلال واضح والحرام واضح عند سائر المكلفين فيما ذكر وفي غيره، كالمحارم من النساء الأمهات والأخوات والبنات والميتة والخنزير والدم والخمر وغير ذلك كثير. وأشرنا إلى ذكر الحرام لأن الحلال أكثر، والأصل أن ما حرم هو المخصوص وأن ذلك على إطلاقه، وقد فصل قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيطول تعداد الحلال والحرام، يتكلم أهل العلم عليه أن هذا الدليل لا تحريم كذا لا تحريم كذا، فما عدا ذلك الأصل إباحة. فإذا تبين الحلال من الحرام بقيت أمور تحتاج إلى تورع ملتبسة تعتبر ريبة يرتاب الإنسان منها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولما أخبر الصديق رضي الله عنه أن هذا الطعام قال الذي يأتي له بالخراج: كنت تكهنت لشخص في الجاهلية ثم أعطاني في هذا أعطاني اليوم فشريت لك به هذا الطعام، فوضع أبو بكر أصبعه في فيه وتقيع ذلك الطعام وأخرج ما فيه خشية أن يدخل في بطنه من الطعام الذي فيه ريبة، فيريد أن يبقى طعامه حلالا ويدخل البطن يدخل بطنه الحلال، لأن الحرص على الحلال أمر مهم أكلا وشربا وسائر ما كلف الله عز وجل بذلك وأباح. والذي ما يحرص على مطعمه ومشربه وملبسه، الذي ما يحرص على الحلال ولا يدري من أين أخذ ولا يبالي من أين أكل أو من أين شرب أو من أين لبس أو أين جلس، أو هذا ما عنده ورع وليس محافظا على دينه أصلا. فيجب على المسلم أن يتورع عما حرم الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، إن الله حرم أشياء وحد حدودا فلا تهدوا، حرم أشياء فلا تنتهكوها. انتهاك محارم الله يدل على الفجور وعلى عدم الدين، سواء في ذلك الربا أو الرشوة أو الضرائب أو السرقة أو التلصص أو أكل من مال حرام، كل ذلك من أي جانب جاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فمن التخوض في مال الله بغير حق أن يأخذ المال من أي جانب لا يبالي من أين أخذ المال، حلال أو حرام. ومن التخوض فيه الإسراف والتبذير، فسواء كان المال من غير حله اكتسبه، هذا من التخوض في مال الله غير حق، أو كان اكتسبه من حله وأنفقه في غير مواضعه وسبله، هذا من التخوض فيه بغير حق. كل هذا يعرض للنار يوم القيامة، نسأل الله العافية. والمشتبهات تلتبس، ولكن البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس، حاك في النفس وتردد في الصدر. خذ البر الاطمئن إليه ودع ما ترتاب فيه وتشتبه عليك، وامشي على بصيرة وعلى بينة، فإن الإنسان وإن كان يمشي في طريق يتجنب أماكن الشوك وأماكن ما يضره ويؤذيه في قدمه، فما بالك ما يضره في دينه، هذا من باب أولى أن يجتنب. وأنت سائر في صراط وفي طريق مستقيم، إن كنت تلتمس ذلك وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنعم، امشي في طريق واضح، وما التبس عليك تجنبه وابتعد عنه، تزكو وترشد وينالك الخير وتنال الخير، ومن يلتمس الخير يلقه ومن يتوقع الشر يوقه. فمن اتقى الشبهات المشبهة استبرأ لدينه وعرضه، ما من أحد يهمه دينه إلا ويحتاج أن يستبرئ لدينه وعرضه، يريد أن يجعل عرضه نزيها ودينه مصمصانا، فلا يخدش في دينه ولا في عرضه. واتقاء الشبهات صيانة للدين وصيانة للعرض، عرضك مصان ودينك مصان. أما اللجوج في الشبهات والتورط فيها والتعرض لها، فهذا تلويث للعرض وتلويث وإضعاف للدين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية خرج، جاءت امرأته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها تزوره إلى معتكفه، صفية، ثم هي في ليل، كيف ترجع وحدها في الليل؟ قام معها يقلبها إلى البيت، يمشي معها إلى بيتها، خرج من معتكفه وكان لا يخرج إلا لحاجة مهمة، وهذه من الحاجة المهمة، ما يترك امرأته تمشي في الليل وحدها. قام فمر بعض الصحابة رضوان الله عليهم، قال: إنها صفية زوجتي، في مسلم زيادة زوجتي، زوجتي صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما نشك فيك أنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شرا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا، سد ذريعة الشيطان، لا يأتي الشيطان يوسوس لهم يقول: من هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهي، زوجته أم ليس زوجته؟ قطع هذا الحاجز وقطع هذه الذريعة، يعني ماذا؟ وسلم الصحابة ولم يضرهم ذلك أن قال: إنها صفية زوجتي، تنزيه لنفسه وقطع حاجز الشيطان وذريعة الشيطان. يوسف عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يخرج من السجن، ها حتى تبرأ ساحته من تهمة من تلك التهمة التي هو منها براء، براءة الذئب من دمه. نعم. فلما برئت ساحته وصار نقيا وجاء الخبر من المرأة أنه بريء، لأن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. خلاص صار نزيها أمام سائر الناس، سائر الدولة، دولة مصر أمام ملكها وسائر الناس. خرج بعد ذلك، وخرج لما خرج وهم بأمس الحاجة إلى أمانته ودينه وبيان ما عنده وعلمه ودعوته، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما عليه الصلاة والسلام. فيا إخوان، أمر الصيانة للدين ما هي بالأمر الهين، يحتاج منك إلى ورع وإلى زهد وإلى صبر وإلى حلم وإلى كثرة صمت إلا ما لا بد منه، وإلى إقامة توحيد الله عز وجل في نفسك وبقدر ما تستطيع في غيرك. فهذه صيانة للعرض وللدين تحتاج إلى إجهاد نفس في طاعة الله عز وجل حتى يلقى الإنسان ربه. أهم شيء أيضا، من أهم شيء أيضا صيانة العرض عن الدنيا ومطامع الدنيا، صيانة العرض بالعفة، صيانة العرض بالصبر، وكل شيء بمقدار، كل شيء له حقه. تطبيق الأدلة يعتبر من أعظم صيانة النفس والدين والعرض. وإنما هذه إشارات لا تفي بما دل عليه هذا الحديث، ولكن ما يذكره الحافظ وأهل العلم حول الحديث فيه خير كفاية. وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يحم، أن الذي ما يبالي بالشبهات يقع فيها ولا يبالي، هذا قريب من المحرمات، كما أن المواشي القريبة من الزرع قريبة من الوقوع فيه. خلي لك مجموعة من الغنم ما بينها وبين الزرع إلى نحو أمتار، من هنا تلتفت وإذا بوحدة في الزرع، وهنا كذلك، وهنا ما أدري لو هو في الزرع. أدنى غفلة تحصل من راعي الغنم، أدنى غفلة تحصل منه وإذا بالغنم بين الزرع، بين الحمى، حمى الناس المنهيات. فهذا مثل عظيم، فهو أقرب ما يكون إلى الوقوع في حمى الناس وفي منهيات. كذلك الذي لا يتقي وما عنده حاجز إيماني ورع، وما عنده أيضا نوافل استعين بها، استعين بالصبر والصلاة، وما عنده ذكر وما عنده كذا، أدنى ما يكون إذا به وارد في المحرم، قريب من المحرمات، أقرب ما يكون إليها، ما عنده حواجز. الحواجز هذه من النوافل، وكذلك أيضا من البعد عن الشبهات، هذه حواجز لا تصل إلى المحرمات إلا بعد أن تخترق هذه الحواجز، واختراقها قد يجعل عندك تورعا وقوفا، وقد يدفعك الله عز وجل قبل الوقوع في المحرم. فيا سبحان الله، ما أبلغ هذا المثل النبوي، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. هذا مثل، كما أن الملك هذا له حمى والإنسان له حمى، فالله لا يرضى أن تتعدى محارمه ويقع في محارمه. الملك لو وقع إنسان في محارمه ربما قتل هذا الملك من وقع في محارمه. والله عزيز الانتقام، ولله المثل الأعلى، لا يرضى أن تنتهك محارمه، لا يرضى سبحانه وتعالى ببغي ولا عدوان ولا عثم ولا فحش، وهو أحكم الحاكمين ورب العالمين وعالم الغيب والشهادة، لا تخفى منكم خافية. فلا يمكن لأحد أن يتسلل بفحشه وبفتنته ولو في صدره عن رب العالمين، لا، ما يجول في الصدور فضلا عما يدور من الأمور يعلمه الله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. واحرص على قلبك، هذا القلب إن صلح صلحت الجوارح كلها، فهو كالملك على هذه الجوارح، الملك آمر لسائر رعيته افعل يا فلان، قم يا فلان للوزير الفلاني والمسؤول الفلاني، وهكذا الدولة يديرها من مكانه، مجرد أمر نبضات. فكذلك هذا القلب عجيب جدا عند التأمل في هذا المثل، وعند النظر أيضا في ما يذكره الأطباء، ملك على سائر الجسد في حال سلامته وصحته وفي حال مرضه، إسعافات عنده إسعافات حتى عند الغشيان يقولون إذا أغمي على الإنسان حصل له صدمة، القلب يأمر يعني ماذا بعدة جوانب فتصب الدماء إسعافا للجوارح، ولذلك الموضع الذي حصل له حتى لا يحصل لها تصلب، يحصل لها تشنج، يحصل لها ضعف، ويكون بشدة من شدة ذلك الضخ يحصل ذلك العرق الذي في الجبين والذي يتصبب على الإنسان فيبرد به جسمه. هذا مثل واحد فقط لهذه الإسعافات ولهذه الأوامر ولهذه الحالة الطوارئ التي تكون في حالة القلب عند حصول أي جزء، أي ضرر على أي جزء، فهو كالملك. إذا تأثر هذا القلب بأي فكرة تأثر الجسد كله، اشتراك القلب اشتراك الجسد اشتراكي، القلب شيوعي، القلب رافضي، القلب كذلك كافر يهودي نصراني، كذلك بعدها الجسد كله ينفذ ما أمره ذلك الملك. القلب مؤمن صاحب دين مسلم على الحق والسنة، الجسد معه، فحاول في إصلاح هذا القلب بكل ما تستطيع من قدرة ومن دعاء ومن ثقة بالله سبحانه ومن توكل واعتماد ومن تدبر قراءة كتاب الله وتدبر لكتاب الله عز وجل، وإصلاح هذا القلب بذكر الله وبطاعته وبشكره وحسن عبادته. فإذا صلح قلبك أصلح الله قلبك، أصلح الله دنياك وأخراك. نسأل الله التوفيق، تفضلوا حفظكم الله.